والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالفاصل محمد وعلى المحسنين الطاهرين. المسألة 18: إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت أجرة المثل للمسمى مع التلف، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمات وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. هنا في هذه المسألة يتعرض أيضا لفرعين. الفرع الأول أنه إذا استأجر دابة لحمل متاع واشترط عليه مثلا أن يحمله كذا مقدار، 100 كيلو مثلا لا أكثر، أو كان الإجارة مطلقة ولكن كان هناك حد متعارف الإجارة بحيث عادة مع الإطلاق وعدم التنفيس يجعلون هذا المقدار لا أكثر، يحملون على الدابة مثلا 100 لا أكثر من 100، بحيث يكون هذا معروفا من خلال أمر ارتكازي مثلا بنفس الإطلاق، يوجد شرط ارتكازي لا يحتاج إلى التمثيل، إطلاق العقد يقتضيه، فتجاوز هذا المقدار الذي ثبت إما بشرط صريح أو كان هو مقتضى الإطلاق والشرط الظني والإطلاق المقامي مثلا، فتلفت الدابة أو تعيبت، يقول ضمنه. وجه الضمان واضح في هذا الفرع. وجه الضمان هو أنه قد تجاوز عن الإجارة، المفروض أن الإجارة لم يكن إلا بالمقدار المتعارف أو إلا بالمقدار المشترط، فالتجاوز عن المقدار الذي هو مشترط إما بالصراحة أو بالإطلاق تجاوز عن مقتضى الإجارة، فيكون متعديا ومتجاوزا فيضمن لا محالة. على مقتضى القاعدة يضمن، لأنه لم يكن هناك رضا بهذا العمل بهذا الانتفاع. بالأدلة الخاصة يضمن في كثير من الروايات التي كانت تصرح فيما سبق لأنه إذا تجاوز ضمن، فالضمان في هذا الفرع يثبت بمقتضى القاعدة ويثبت بمقتضى الروايات الخاصة التي قرأناها فيما سبق والتي كانت تدل على أنه إذا تجاوز الشاب، أي بمعنى تجاوز الإجارة، يكون ضامنا، وهي روايات كثيرة عديدة تقدمت في الأبحاث السابقة في أصل البحث عن عدم ضمان الأجير وعدم ضمان المستأجر لتلف العين. هناك في تلك الروايات كلها كانت مقيدة بعدم التجاوز وعدم التخلف عن الإجارة أو شروط الإجارة، أما مع التخلف يكون ضامن. هذا الفرع الأول الذي يتعرض له السيد الماتين هنا. الفرع الثاني الذي يتعرض له أنه لو فرض عدم التلف، لم يتلف الحيوان ولم يتعيب، هل يكون هناك ضمان لأجرة زائدة لأنه كان قد آجر الدابة مثلا 100 دينارين أو درهمين لأن يحملها 100 كيلو، حملها أكثر من ذلك، هل يضمن زيادة هنا حجرة زائدة أو لا يضمن، هذا هو الفرع الثاني فيما إذا فرض عدم التلف. هنا فصل السيد الماكن في هذا الفرع الثاني بين فرضين وصورتين، قال تارة يكون اشتراط عدم الزيادة من هذا المقدار من الحمل، هذا مأخوذ يكون مأخوذا على وجه القيدية والتقييد في متعلق الإجارة، قال آجرتك الدابة لخصوص حملها 100 كيلو لا أكثر، فالحمل أكثر خارج عن مورد الإجارة، لو حملها حملا أكثر من ذلك هذا انتفاع لم يقع تقع موردا للإجارة، الإجارة قد وقعت على الحمل بذلك المقدار بشرط لا عن الزيادة، ثالثا يكون هكذا. فأخرى يكون اشتراط عدم الزيادة ليس من باب التقييد في مورد الإجارة ومتعلق الإجارة، بل من باب الشرط، يكون بابه باب الاشتراط شرط في ضمن العقد. آجره على أن يحمل الدابة 100 كيلو أو من، اشترط عليه أن لا يحمل الدابة أكثر من ذلك على وجه الاشتراط لا على وجه التقييد. قال إذا كان على وجه التقييد، هنا يضمن المستأجر حينما حمل الدابة أكثر من ذلك المقدار يضمن أجرة مثل هذا الحمل لا أجرة المسمى، يقول والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف، وعلله بقوله لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، العقد لم يقع بحسب الفرض، مورد الإجارة مقيد وهو الحمل الخاص، الحمل 100 كيلو لا الحمل 110 مثلا، فهذا حمل غير ذات الحمل، والمفروض أن مورد الإجارة ومتعلق الإجارة كان مأخوذا بشرط لا عن الزيادة، وبشرط لا مع الزيادة مع بشرط شيء متباينان، إذن فما هو متعلق الإجارة تلك الحصة من الحمل، وما هو وقع خارجا حصة أخرى، ما هو متعلق الإجارة تلك المنفعة تلك الحصة من المنفعة، 100 بشرط لا عن الزيادة، حمل 100 بشرط لا عن الزيادة، بينما الذي وقع في الخارج حمل 100 وزيادة وعشرة، فيكون بحسب الحقيقة ما هو مورد الإجارة تلك المنفعة التي لم تقع، وما وقع تلك الحصة من المنفعة التي لم يكن مورد تكن موردا للإجارة، فيضمن أجرة مثل هذه المنفعة التي أخذها واستوفاها من الدابة إلى ابن صاحبها، يضمن قيمة مثلها السوقية أجرة مثلها السوقية، يكون حاله حال ما إذا أخذ دابة الغير وحمل عليها متاعا، وكان يضمن قيمتها السوقية وأجرة مثلها السوقية. هذا في الوجه الأول، فالإجارة باطلة لأنه لم يقع ما هو مورد الإجارة، ويضمن أجرة المثل، إجارة باطلة فلا يكون عليه أجرة المسمى، ويضمن أجرة المثل لأنه قد استوفى منفعة مال الغير، فيكون ضامنا كل من استوفى أو أتلف منفعة مال الغير بلا إذنه وبلا أمره يكون ضامنا لا محل قيمته. هذا في الشق الفرض الأول. الصورة الثانية أن لا يكون هذا القيد تقييدا لمورد الإجارة، مورد الإجارة ذات الحمل 100 قد تحقق ولو ضمن الزيادة، لكن اشترط عليه عدم الزيادة، كان هذا بمثابة الشرط في ضمن العقد، هكذا فسر عبارة الماتين. كان بنحو الشرط في ذم العاق، اشترط أن لا يحمله أكثر من هذا المقدار. حينئذ هنا إذا كان بهذا النحو لا يكون هنالك الإجارة، لا تكون باطلة، تكون الإجارة صحيحة، لأن ما وقع من الانتفاع وهو الحامل 110 بلحاظ 100 هو نفس المنفعة المستأجر عليها، فتصح الإجارة وتقع ويستحق المالك الدابة الأجرة المسمات. غاية الأمر حمل الزيادة يكون هذا الحمل الزائد مضمونا عليه، أنه انتفاع زائد فيضمن قيمته قيمة أجرة مثله السوقية لصاحب المال. هنا الحكم الذي ذكره في الصورة الأولى والشكل الأول، وهو أنه إذا كان على نحو التقييد كان بشرط لا من الزيادة يحكم فيه ببطلان الإجارة وعدم استحقاق أجرة المسمى واستحقاق أجرة الميل، هذا صحيح لو كان الفرض متحققا في الخارج، إلا أن هذا خلاف مبنى المصنف في بحث مشابه سوف يأتي كما ذكر المعلقون والشارحون لهذه المسألة في الفصل القادم في المسألة السادسة. هناك سوف يقول إذا آجر دابة أو عبدا ليحملها المتاع، أو آجر عبدا للكتابة أو للخياطة لمنفعة شخصية أو كلية على وجه التقييد، ثم استعمله في غير تلك المنفعة، هناك ما هو الحكم؟ هل تبطل الإجارة ويستحق أجرة المتر أو يستحق أجرة المسمى؟ هناك حكم بأنه يستحق الأجرتين معا، أم أجرة المسمى أم أجرة المتر. أجرة مثل الكت مثلا كان قد آجر الدابة للحامل فلم يحمل عليها متاعا، ركب الدابة، أجرة ركوب الدابة في السوق أجرة مثل الركوب يضمنها، وأجرة مسمى الحمل الذي جعله بعقد الإجارة أيضا يضمنه. آجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة يضمن أجرة مثل الخياطة، وأجرة المسمى التي جعلها للكتابة التي لم يستفدها أيضا يضمنه، يعطي للمالك أجرتين المسمى والمثل معا. أما المثل لأنه انتفع استوفى منفعة للعبد لم يكن مأدونا في استفائها، أو للدابة لم يكن مأدونا بها. وأما أجرة المسمى لأن الإجارة صحيحة لا وجه لأن تكون الإجارة باطلة، لأنه كان قادرا على أن ينتفع منها، هو لم ينتفع، فوت على نفسه تلك المنفعة باستفادة ضدها، هو بالانتفاع بالضد فوت على نفسه ما كان يملكه من منفعة موجودة بالفعل في مورد الإجارة في العين المستأجرة. تلك المنفعة الأخرى هو قد المستأجر قد فوتها على نفسه، نظير ما إذا أخذ العبد وحبسه بلا أن يستفيد منه، أو أخذ الدابة ولم يركبها أصلا ولا حملها متاعا، أليس كان يضمن أجرة المسمى وكانت الإجارة صحيحة وأجرة المسمى مستحقة أيضا الآن كذلك. إذن فبابه هنا باب التفويت، تفويت المستأجر للمنفعة التي كانت مملوكة له بالإجارة على نفسه، والتفويت والإتلاف بالتفويت من المستأجر لا يوجب بطلان الإجارة، فالإجارة تبقى صحيحة، وإلا لا لزم الحكم بطلان كل إجارة المستأجر لم ينتفع وفوت على نفسه منفعة المال المستأجر، مع أنه لا يحكم بذلك. إذن فيكون ضامنا لكلتا الأجرتين، إحداهما بالتفويت التي المسمى والأخرى بالاستيفاء، هذا مطلب سوف يذكره هناك في نقطة القاعدة. حينئذ ذاك المطلب إذا تم هنا، حينئذ هنا أيضا يتم في هذا الشق، كان ينبغي لمثل السيد الماتن الذي هناك يرى تمامية ذاك المطلب أنه هنا أيضا يحكم استحقاق الأجرتين معا، لأنه حينما يستأجره للحمل على وجه التقييد بأن لا يكون بأكثر من هذا المقدار، بشرط لا من حيث الزيادة، فبشرط لا من حيث الزيادة مع الزيادة متباينان، بشرط لا وبشرط شيء متباينان، قرأتهم في الأصول. إذن فالمنفعة التي استأجر عليها مباينة مع المنفعة التي حققها استوفاها في الخارج، ففوت تلك المنفعة على نفسه، تلك الحصة من المنفعة على نفسه، والتفويت لا يوجب بطلان الإجارة، إذن فيستحق المالك الدابة أجرة المسمى، واستوفى منفعة أخرى لم تكن متعلقة بالإجارة فيستحق المالك أجرة الميت لهذه المنفعة المستوفاة، تكون مصداقا وصغرا من صغريات تلك المسألة السادسة في الفصل القادم، أنه أن يكون هناك منفعتان إما متباينتان إما سنخان أو شخصان، منفعتان خارجيتان إحداهما فوتت وهي متعلق الإجارة، والأخرى استوفيت وهي لم تكن متعلق الإجارة، حينئذ كما يحكم هناك بأنه يستحق المالك الأجرتين معا على المستأجر، كذلك هنا يكون صغرى من صغريات تلك الكبرى، فلماذا هنا حكم باستحقاق أجرة المثل فقط دون أجرة المسمى وحكم ببطلان الإجارة؟ هذا إشكال وارد على السيد المالكين، وسوف يأتي هناك أن الحكم بالضمان، لعله سابقا إذن مضى في بحثين، أن الحكم بضمان الأجرتين معا أمر غير صحيح، وأن الصحيح هناك أنه يضمن أجرة المثل فقط على ما سوف يأتي. لكن حيث أن الماتن هناك من القائلين بهذا الجمع في الضمان بين الأجرتين المسمى والمثل عام بهذه النكتة، بنكتة المضادة والتفويت لأحدهما والاستيفاء للأخرى، هنا أيضا لا بد أن يكون قائلا بذلك، ومن هنا استشكل المعلقون والمحشون على السيد الماتن هنا بأن هذا خلاف ونقيض ما سوف يأتي منه في تلك المسألة. نأتي إلى الشق الثاني، أنه لو لم يكن هذا على وجه التقييد كان على وجه الاشتراك، هنا هكذا فسرت العبارة، أنه إذا كان على وجه الشرط لا على وجه التقييد لمورد الإجارة كان شرطا ضمنيا، إذن فالإجارة تكون صحيحة، فإذا كانت الإجارة صحيحة إذن فيستحق أجرة المسمى، فراتب أم انتفع انتفاعا زائدا، هذا الانتفاع الزائد يكون مضمونا بأجرة مثله في السوقية فيعطيها أيضا. هذا التفسير للشق الثاني للصورة الثانية الذي قيل أن هذا كلام صحيح، هذا بهذا النحو غير قابل للقبول، أيضا فيه إشكالون. حاصل الإشكال أنه إذا كان اشتراط عدم الزيادة من باب الشرط في ضمن العقد لا من باب تقييد مورد الإجارة ومتعلق الإجارة، إذن فمع التجاوز يكون بابه باب تخلف الشرط، وباب تخلف الشرط يكون فيه الخيار حق الفسخ لا استحقاق الزيادة مع لزوم الإجارة، إذا كان هذا شرطا ضمنيا من شروط العقد، وقاعدة باب الشروط أنه إذا تخلف الشرط العقد يكون تاما صحيحا لكنه غير لازم، لا يكون لازما يكون جائز الفسخ، فيثبت للمشروط له للطرف الآخر يثبت له حق الفسخ بحسب الحقيقة، فهنا يثبت للمؤجر حق الفسخ لأن يفسخ الإجارة ويطالب من استوفى المنفعة بأجرة المثل، يكون للمالك للدابة أن يفسخ الإجارة ويرد أجرة المسمى لو كان قد أخذها، لكن يطالب حينئذ المستأجر الذي حمل الدابة على خلاف الشرط يطالبه بأجرة المسمى لا محالة إذا رأى أن أجرة المثل لا محالة، إذا رأى أن أجرة المثل أزيد من أجرة المسمى، وإذا رأى أن أجرة المثل ليست بأزيد من أجرة المسمى فلا يفسخ، يكون له حق الفسخ، لا أن الإجارة أجرة المسمى تثبت فثبت عليه المسمات وثبت أجرة الزيادة. إذن فهذا إذا كان على وجه الشرط لا على وجه القيد، بل على وجه الشرط أيضا لا يتم ما يذكره السيد الماتن في هذا الشق الثاني. فكيف قيل أن هذا هو الصحيح على القاعدة ولا إشكال في هذا؟ والصحيح أن هنا خطأ أو مسامحة في كيفية تفسير عبارة الماتن. الشق الثاني ليس هو حالة الاشتراط كما فسر به عبارة السيد الماتن، وإن كان منشأ هذا التفسير ورود كلمة الاشتراط في الصدر، إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق الشرط الضمني مثلا، كأن ذاك الكلام هناك عنوان المشترط أوهم أن يكون المقصود بالشق الثاني هنا في الفرع الثاني، المقصود بالشق الثاني إنما هو الاشتراط في ضمن العقد، إذ لا شك أنه لو كان من باب الاشتراط في ضمن العقد يكون تخلف الشرط موجبا للخيار لا أكثر. المقصود من الشق الثاني لابد أن نفسر العبارة بشكل آخر، إن إذن لا يرد عليه هذا الإشكال. حاصل هذا التفسير الآخر للعبارة هو أن مقصود السيد الماتين هنا أنه تارة يكون كأن السيد الماتين هنا يسلم أن الفرق بين الحملين، حمل 100 من مثلا أو حمل 110 أمنان، الفرق بينهما فرق الأقل والأكثر عرفان، من يحمل 110 حمل 100 وزيادة، نظير من يأخذ الدابة للركوب إلى مكان معين فيذهب أكثر من ذلك المكان وذهب إلى ذلك المكان مع زيادة. مقصوده من على وجه التفييد يعني تارة يكون هذا القيد عدم الزيادة مأخوذا بنحو قيدية للحصة الخاصة، بحيث لو حقق الحامل في ضمن الحمل الزائد هذا ليس تلك الحصة التي تكون بإجائها الأجرة، لأنه بشرط لا المنفعة المأخوذة متعلقا بالإجارة هي الحصة بشرط لا، والحصة بشرط لا غير الحصة بشرط لا، وأخرى لا يرجع هذا إلى البشرط لا، فمتعلق الإجارة ذات الحامل 100 حتى لو كان ضمن 110 فقد تحقق، لكن الأجرة بإزاء 100 لا أكثر، الأجرة المسمات بإزاء 100، فيكون المقدار الذي يشمله العقد عقد الإجارة وتكون أجرة المسمات بإزائها 100 حمل 100، حيث أنه حمل 100 فالإجارة بلحاظ حمله 100 تام ولازم ولا تخلف فيه من أحدهما لكي يكون الآخر حق الفسخ، لكن حيث أنه زاد أيضا على هذا المقدار في مقام الحمل، حمل 100 وحمل 10، هذا الحمل الزائد نفع زائد منفعة زائدة، مقدار زائد من الحمل على ذات الحمل الذي وقع والذي يكون متعلقا للإجارة، فيستحق صاحبها أجرتها أجرة مثلها في السوق. فمقصوده من لا على وجه التقييد ليس مقصوده الاشتراط في ضمن العقد لكي يكون لزوم ما وقع لزوم الإجارة الواقعة منوطا بعدم التخلف، فلو تخلف عن الشرط تزلزل العقد، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هنا بالاشتراط يعني بهذا المقدار وقع متعلقا للإجارة، الزائد وهو حمل 10 أمنان زائدة لم تكن متعلقة للإجارة، هذا انتفاع زائد على المقدار الذي كانت بإجائه أجرة المسمى، إذن فيستحق صاحب هذا النفع أيضا قيمة هذا النفع، أجرة مثل هذا النفع. فالإجارة لازمة لا خيار فيها في أحد. وما وقع هو بلحاظ المئة، بلحاظ بعضه، هذا من باب الأقل والأكثر، نفس الذي تعلقت به عقد الإجارة تعلق به ويكون مستحقا لأجرة المسمى في قباله. لكن حيث أنه أكثر من هذا المقدار أيضا وقع المقدار الزائد زيادة في الحمل، هذه الزيادة في الحمل تستحق أيضا أجرة من قبل صاحب الدابة، لأنه انتفاع زائد على ذلك الانتفاع، من قبيل ما إذا كان قد آجره على أن يحمل عليه مرة واحدة فحمل مرتين، حينما يحمل مرتين المرة الأولى بإجائها أجرة المسمى، المرة الثانية أيضا تحتاج إلى أجرة، يجد مجانا لأنه منفعة زائدة لمالك الدابة يستحق صاحبها قيمتها. فليس بابه باب الاشتراط كما هو ظاهر كلمات بعض الأعلام هنا، لكي يقال يلزم منه حق الفسخ، لا استحقاق المسمات مع الزيادة، بل المقصود هذا المعنى، كما أنه عرفا أيضا الأمر هكذا بحسب الفهم العرفي، الحمل الزائد مع الحمل الناقص أقل وأكثر، لا أنهما متباينان، بابهما باب الأقل والأكثر، كالمرة والمرتين، أخذ الدابة ليذهب من المكان الفلاني أو يحمل عليه من المكان عليها من المكان الفلاني إلى المكان الآخر مرة واحدة فحمل مرتين أو ثلاث أو أربعة، لا محالة بإجاء المرات الأخرى يستحق أجرة زائدة، والمرة الأولى التي وقعت بإجاء المسمات أجرة المسمات، فيستحق أجرة المسمات بالمرة الأولى المالية، ويستحق أجرة المثل المرة الثانية والثالثة وأي مقدار يقع كلما وقعت تلك الزيادة، لأنها منافع زائدة. فلا يرد عليه أنه لو كان من باب الاشتراط والشرط إذن يلزم أن يكون هناك حق الفسخ، لا ثبوت أجرة المسمى واستحقاق الزيادة. هذا هو التفسير الصحيح للسورة الثانية والشق الثاني. إذن فقوله نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد، لا يراد منه الاشتراط بمعنى الشرط الضمني في ضمن العهد، على وجه التقييد يعني هذا الذي أشرنا إليه، أن ذات الحمل مئة، لا أنه بشرط لا من الزيادة، ذات الحمل مئة في قبال الأجرة متعلق الإجارة أجرة المسمى، والذات قد تحققت، ذات الحمل مئة قد تحققت فيستحق أجرة المسمى، ذات الأم زائدا عليه تحقق حمله عشرة أمنان زائدة، ذات أيضا زيادة من النفع من الانتفاع يستحق صاحب الدابة أيضا قيمتها وأجرتها السوقية. ثبتت عليه المسمات وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. هذا تفسير الصحيح لعبارة السيد الماسي. تأتي المسألة الثالثة عشرة. والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في المسألة الثانية عشرة أنه لماذا قيد السيد المعتين، لا وجه لتقييد الفرع الثاني بفرض عدم التلف، لأنه هكذا قال، قال إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشتراط، قلنا أن المقصود بالاشتراط هنا اشتراط أن يكون أجرة المسمات في قبال ذاك العمل، ذاك الحمل المقيد، أن لا يكون أكثر من 100 كيلو مثلا، هو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، وهذا الفرع الأول. والظاهر ثبوت أجرة المثل للمسمى مع التلف، هذا الفرع الثاني. لماذا قيد هذا الفرع بالتلف حتى لو لم يكن تلفون مع عدم التلف أيضا؟ لو فرض أنه لم يكن هناك تلفون لو فرض أنه كان هناك تلفون لكن التلف وقع لهذا الحيوان الدابة بعد الحمل، حمل الدابة المقدار الأكثر ثم بعد ذلك تلف الحيوان أو تعيب نتيجة ذاك الحمل الثقيل، فإنه هنا أيضا يكون ضامنا لأجرة المثل أو المسمى على التفصيل المتقدم بين التقييد وبين عدم التقييد. لو تلف بعد العمل بعد الانتفاع فيكون ضامنا لأجرة المسمى مثلا وللزيادة أجرة مثل الزيادة أو ضامنا لأجرة المثل بناء على التقييد، ويكون أيضا ضامنا للنقص الحاصل في الحيوان سواء كان نقص عيب أو تلف تمام الحيوان. لو مات الحيوان فإنه يضمن أيضا، لا وجه لهذا التخييل.